السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة وهي أداب العالم والمتعلم للإمام النووي رحمة الله عليه. نشرع إن شاء الله عز وجل في أهم باب من أبواب الرسالة، وهو باب أداب المتعلم. هذا يخصنا جميعا ولا يخرج منه أحد، باب أداب المتعلم. أما أدابه في نفسه ودرسه فكآداب المعلم وقد أوضحناه، وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس ليصلح لقبول العلم وحفظه واستثماره. ويجب أن يطهر قلبه من الأدناس، أي من أمراض القلوب، ليصلح لقبول العلم. ليصلح اللي هو إيه؟ قلب. لقبول العلم وحفظه واستثماره. ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقالوا: تطيب القلب للعلم كتطيب الأرض للزراعة. وينبغي أن يقطع العلائق الشاغلة عن كمال الاجتهاد في التحصيل، ويرضى باليسير من القوت، ويصبر على ضيق العيش. قال الشافعي رحمه الله: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. وقال أيضا، أي الشافعي: لا يدرك العلم إلا بالصبر على الذل. وقال أيضا: لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس. فقال: والغني المكفي. قال: وللغني المكفي. اكتب عندك. روى الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، قال ابن عباس: ذللت طالبا لطلب العلم فعززت مطلوبا. ذللت طالبا لطلب العلم فعززت مطلوبا. وقال مالك بن أنس رحمه الله: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يستعان على الفقه بجمع الهم، ويستعان على حذف العلائق بأخذ اليسير عند الحاجة ولا يزد. وقال إبراهيم الآجري: من طلب العلم بالفاقة ورث الفهم. وقال الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأداب الراوي والسامع: يستحب للطالب أن يكون عزبا ما أمكنه، لئلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجة والاهتمام بالمعيشة عن إكمال الطلب. واحتج بحديث: خيركم بعد المئتين خفيف الحاذ، وهو الذي لا أهل له ولا ولد. اكتب عندك. رواه الإمام أحمد عن حذيفة وسنده ضعيف. وعن إبراهيم بن أدهم رحمه الله: من تعوذ أفخاذ النساء لم يفلح، يعني اشتغل بهن، وهذا في غالب الناس لا الخواص. وعن سفيان الثوري قال: إذا تزوج الفقيه فقد ركب البحر، فإن ولد له فقد كسر به. وقال سفيان: رجل تزوجت؟ فقال: لا، فقال: ما تدري ما أنت فيه من العافية. وعن بشر الحافي رحمه الله قال: من لم يحتج إلى النساء فليتق الله ولا يألف أفخاذهن. قلت: هذا كله موافق لمذهبنا، فإن مذهبنا أن من لم يحتج إلى النكاح استحب له طلق، وكذا إذا احتاج وعجز عن مؤنته. اكتب عندك. والصواب أن النكاح يأخذ الأحكام التكليفية الخمسة، والصواب أن النكاح يأخذ الأحكام التكليفية الخمسة، فهو واجب ويتعين عند القدرة والخوف على نفسه من العنة، ويتعين عند القدرة والخوف على نفسه من العنة، ويستحب إن كان قادرا، ولا يخشى على نفسه العنت، ويباح إن كان قادرا ويغلب على ظنه أنه لا يقع في فاحشة أو مقدماتها، ويكره إذا علم من نفسه تقصير في واجباته، ويحرم إذا كان القصد منه الإضرار بالمرأة، وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وينبغي له أن يتواضع للعلم والمعلم، فبتواضعه يناله، وقد أمرنا بالتواضع مطلقا فهنا أولى. وقد قالوا: العلم حرب للمتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي، وينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره ويأتمر بأمره، كما ينقاد المريض لطبيب حاذق ناصح، وهذا أولى لتفاوت مرتبتهما. اكتب عندك: ما لم يأمره بمحرم أو مكروه، ما لم يأمره بمحرم أو مكروه. قالوا: ولا يأخذ العلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته وسيادته. اكتب عندك: وهذا لا يعلم إلا بشهادة أهل العلم وتزكيتهم له، وهذا لا يعلم إلا بشهادة أهل العلم وتزكيتهم له وإجازتهم له. فقد قال ابن سيرين ومالك وخلائق من السلف: هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولا يكفي في أهلية التعليم أن يكون كثير العلم، بل ينبغي مع كثرة علمه بذلك الفن كونه له معرفة في الجملة بغيره من الفنون الشرعية، فإنها مرتبطة ويكون له دربة ودين وخلق جميل وذهن صحيح واطلاع تام. قال: ولا تأخذ العلم ممن كان أخذه له من بطون الكتب. ولا تأخذ العلم ممن كان أخذه له من بطون الكتب من غير قراءة على شيوخ أو شيخ حاذق، فمن لم يأخذه إلا من الكتب يقع في التصحيف ويكثر منه الغلط والتحريف. وينبغي أن ينظر معلمه بعين الاحترام ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على أكثر طبقته، فهو أقرب إلى انتفاعه به ورسوخ ما سمعه منه في ذهنه. وقد كان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. وقال الشافعي رحمه الله: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك رحمه الله صفحا رقيقا هيبة له لئلا يسمع وقعه. وقال الربيع ابن سليمان المرادي: والله ما اشترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. وقال حمدان بن الأصفهاني: كنت عند شريك رحمه الله فأتاه بعض أولاد المهدي فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث فلم يلتفت إلي وأقبل علينا ثم عاد، فعاد لمثل ذلك فقال: أتستخف بأولاد الخلفاء؟ فقال شريك: لا، ولكن العلم أجل عند الله تعالى من أن أضعه. فجثى على ركبتيه فقال شريك: هكذا يطلب العلم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك، ولا تعمدن بعينك غيره، ولا تقولن قال فلان خلاف قوله، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تصار في مجلسه، ولا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تجبع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. ومن آداب المتعلم أن يتحرى رضا المعلم وإن خالف رأي نفسه، ولا يغتاب عنده ولا يفشي له سرا، وأن يرد غيبته إذا سمعها، فإن عجز فارق ذلك المجلس، وأن لا يدخل عليه بغير إذن، وإذا دخل جماعة قدموا أفضلهم وأسنهم، وأن يدخل كامل الهيبة فارغ القلب من الشواغل متطهرا متنظفا بسواك وقص شارب وظفر وإزالة كريه رائحة، ويسلم على الحاضرين كلهم بصوت يسمعهم إسماعا محققا، ويخص الشيخ بزيادة إكرام، وكذلك يسلم إذا انصرف، ففي الحديث الآمر بذلك ولا التفات إلى من أنكرهم. وقد أوضحت هذه المسألة في كتاب الأذكار. ولا يتخطى رقاب الناس ويجلس حيث انتهى به المجلس إلا أن يصرح له الشيخ أو الحاضرون بالتقدم والتخطي، أو يعلم من حالهم إيثار ذلك. ولا يقيم أحدا من مجلسي، فإن آثره غيره بمجلسي لم يأخذه إلا أن يكون في ذلك مصلحة للحاضرين بأن يقرب من الشيخ ويذاكره مذاكرة ينتفع الحاضرون بها. ولا يجلس وسط الحلقة إلا لضرورة، ولا بين صاحبين إلا برضاهما، وإذا فسح له قعد وضم نفسه، ويحرص على القرب من الشيخ ليفهم كلامه فهما كاملا بلا مشقة، وهذا بشرط ألا يرتفع في المجلس على أفضل منه، ويتأدب مع رفقته وحاضر المجلس، فإن تأدبه معهم تأدب مع الشيخ واحترام لمجلسه، ويقعد قعدة المتعلمين لا قعدة المعلمين، ولا يرفع صوته رفعا بليغا من غير حاجة، ولا يضحك ولا يكثر الكلام بلا حاجة، ولا يعبد بيده ولا غيرها، ولا يلتفت بلا حاجة، بل يقبل على الشيخ مزغيا له، ولا يسبقه إلى شرح مسألة أو جواب سؤال إلا أن يعلم من حال الشيخ إيثار ذلك ليستدل به على فضيلة المتعلم، ولا يقرأ عليه عند شغل قلب الشيخ وملاله وغمه ونعاسه واستفازه ونحو ذلك مما يشق عليه أو يمنعه استفاء الشرح، ولا يسأله عن شيء في غير موضعه إلا أن يعلم من حاله أنه لا يكرهه، ولا يلح في السؤال إلحاحا مجرا، ويغتنم سؤاله عند طيب نفسه وفراغه، ويتلطف في سؤاله ويحسن خطابه، ولا يستحي من السؤال عما أشكل عليه، بل يستوضح أكمل استيضاع، فمن رق وجهه رق علمه، ومن رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال. وإذا قال له الشيخ أفهمت، فلا يقل نعم حتى يتضح له المقصود إيضاحا جليا لئلا يكذب ويفوته الفهم، ولا يستحي من قوله لم أفهم، لأن استذباته يحصل له مصالح عاجلة وآجلة، فمن العاجلة حفظه المسألة وسلامته من الكذب ونفاق بإظهاره فهم ما لم يكن فهمه، ومنها اعتقاد الشيخ اعتناؤه ورغبته وكمال عقله وورعه وملكه لنفسه وعدم نفاقه، ومن الآجلة ثبوت الصواب في قلبه دائما واعتياده هذه الطريقة المرضية والأخلاق الرضية. وعن الخليل بن أحمد رحمه الله منزلة الجهل بين الحياء والأنفة أي الكبر، يعني الجاهل إما أن يكون عنده حياء فلا يسأل، وإما أن يكون عنده كبر فلا يسأل، فالجاهل بين الأمرين. وينبغي إذا سمع الشيخ يقول مسألة أو يحكي حكاية وهو يحفظها أن يصغى له إصغاء من لم يحفظها، ودي بنلاحظها من بعض إخواننا، ودي بتبقى سبق لسان، أرجو أن يلجم لسانه، يتكلم الشيخ بقصة معينة وممكن يكون الشيخ بيمليها فهو يحفظها يرمي الألم، هذا من سوء الأدب. هب أنك تحفظها اليوم، هل تأمن أن تزول من قلبك بالغد؟ لا تأمن، يبقى لماذا نتركها؟ ويبدأ يتمتم بكلمات يفهم الشيخ أنني أحفظ ما تقول، وهذا أيضا من سوء الأدب ومن قلة التربية. وينبغي إذا سمع الشيخ يقول مسألة ويحكي حكاية وهو يحفظها أن يصغى له إصغاء من لم يحفظها، إلا إذا علم من حال الشيخ إيثاره علمه بأن المتعلم حافظها. وينبغي أن يكون حريصا على التعلم مواظبا عليه في جميع أوقاته ليلا ونهارا حضرا وسفرا، ولا يذهب من أوقاته شيئا في غير العلم إلا بقدر الضرورة لأكل ونوم قدرا لا بد منه ونحوهما، كاستراحة يسيرة لإزالة الملل وشبه ذلك من الضروريات. وليس بعاقل من أمكنه درجة ورثة الأنبياء ثم يفوتها. الكتب عندك أمثلة من حياة بعض العلماء في الحرص على الوقت أولا بعض النصوص الشرعية الواردة في التحذير من عدم الاستفادة من الوقت روى الإمام أبو داود بسند صحيح من حديث أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا فيه الله عز وجل ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا فيه الله عز وجل ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا فيه الله عز وجل ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب وإن دخلوا الجنة للثواب يعني هيدخلوا الجنة ولكن سيندموا على هذا المجلس الذي جلسوا فيه ولم يذكروا الله عز وجل ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم أي نعم وإن دخلوا الجنة للثواب وروى الإمام الطبراني في معجمه الأوسط والبزار في مسنده بسند حسن من حديث أنس بن مالك الطبراني في الأوسط والبزار في مسنده بسند حسن من حديث أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم لست من دد دال مفتوحة الدال الثانية منونة بالكسر دد ولا دد مني لست من دد ولا دد مني أسأل سؤال كده محدش يزعل ليك يا عبد الله أنت جاهز يعني ماشي من منكم سمع الحديث قبل هذا ناس محترمين جزاكم الله خير كلمش احمد خالص لست من دد ولا دد مني اكتب عندك اي المعنى اللهو واللعب اللهو واللعب همليك شوية مسكرة وسأسهب فيها لان مش احنا اللي نضيع وقتنا روى البخاري من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. الصحة والفراغ أو للسطر، قال الطيبي: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، قال الطيبي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم للمكلف مثلا بالتاجر. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم للمكلف مثلا بالتاجر، يعني ايه معنى كلمة نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس؟ الصحة والفراغ، ايه معناها؟ فالطيب بيقول ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للمكلف بالتاجر الذي له رأس مال، الذي له رأس مال، فهو يبتغي الربح مع سلامة رأس المال، فهو يبتغي الربح مع سلامة رأس المال، فطريقة ذلك أن يتحرى في من يعامله، ويلزمه الصدق لئلا يغبن، ويلزمه الصدق لئلا يغبن. فالصحة والفراغ رأس المال، لئلا يغبن. فالصحة والفراغ رأس المال، فمن لم يستعملهما فيما ينبغي، فمن لم يستعملهما فيما ينبغي فقد غبنا، فقد غبنا لكونه باعها ببخس. فمن لم يستعملهما فيما ينبغي فقد غبنا لكونه باعها ببخس. انتهى كلام الطيب أول السطر. قال يحيى بن معاذ الرازي: الفوت، افتح قوس، أي ضياع الوقت. الفوت أي ضياع الوقت أشد من الموت، لأن الفوت انقطاع عن الحق، والموت انقطاع عن الخلق. لأن الفوت انقطاع عن الحق، والموت انقطاع عن الخلق. وقال الحسن البصري: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد. ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود. يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، فإني لا أعود. وقال يا ابن آدم إنك أنت أيام، إنما أنت، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. نعم، ده الحسن البصري يا شيخ، ده كلام من الحسن البصري. ها؟ يحيى بن معاذ الرازي، يحيى بن معاذ الرازي. قال أبو الوفاء علي بن عقيل: توفي سنة 13500، لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري. فإذا كل لساني عن مذاكرة أو مناظرة فإذا كل لساني عن مذاكرة أو مناظرة وبصري عن مطالعة وبصري عن مطالعة يعني العاد عارف يقرأ والعينه تعبت. استطرحت أرضا وأعمل فكري حين راحتي. استطرحت أرضا وأعمل فكري حين راحتي فلا أقوم حتى قد خطر لي ما أسطره. فلا أقوم حتى خطر حتى قد خطر لي ما أسطره يعني لا يكل عن عمل قط. وطبعا أبو الوفاء علي بن عقيل صاحب كتاب الفنون في 800 مجلد شفت حال كل لساني عن مذاكرة أو مناظرة وبصري عن مطالعة. استطرحت أرضا يستريح وأعمل فكري حين راحتي وهو مستطرح كده عمل شغال فلا أقوم حتى قد خطر لي ما أصدره. الإمام سليم الرازي توفي سنة 47 و400. سليم الرازي توفي سنة 447 بينما يكتب إذ حفي عليه القلم. يكتب حفي عليه القلم فإلى أن قطه جعل يحرك شفتيه بذكر الله. حفي عليه القلم فإلى أن قطه قطه افتح قوس أي براهم بلا الألم يبريه جعل يحرك شفتيه بذكر الله حتى لا تمر هذه الثواني بلا طاعة حتى لا تمر عليه هذه الثواني بلا طاعة. الإمام أبو الفرج الجوزي توفي سنة 97 و500 597 يقول ابتليت بصحبة البطالين. أعددت لهم قطع الأوراق وبري الأقلام وحزم الدفاتر. ابتليت بصحبة البطالين يعني جماعة بيروحوا يزوروه فظبط أمره بقى ساعة ما يجوا خلاص. يقول فأعددت لهم قطع الأوراق وبري الأقلام وحزم الدفاتر. يقولوا كلم وأنا في شغلي. فعلا يا أخي كان ذكاء وحرص غير عادي. ابتليت بصحبة البطالين فأعددت لهم قطع الأوراق وبري الأقلام وحزم الدفاتر. الإمام أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة دخل عليه تلميذه إبراهيم بن الجراح الكوفي دخل عليه تلميذه إبراهيم ابن الجراح الكوفي، يقول إبراهيم: مرض أبو يوسف فأتيته أعوده. مرض أبو يوسف فأتيته أعوده فوجدته مغمى عليه، فلما أفاق ورآني قال لي: يا إبراهيم، ما تقول في رمي الجمار؟ ما تقول في رمي الجمار؟ قلت له: أفي هذه الحالة يا شيخ؟ قال: لا بأس، ندرس المسألة لعله ينجو بها ناج. ندرس، هو كان لسه مغمى عليه، ندرس المسألة لعله ينجو بها ناج. فقال: يا إبراهيم، أيما أفضل، يرمي راكبا أم ماشيا؟ لعله ينجو بها ناج. ثم قال: يا إبراهيم، أيما أفضل، يرمي راكبا أم ماشيا؟ فقلت له: راكبا. قال: أخطأت. فقلت: ماشيا. قال: أخطأت. ده هو ايه؟ ده مش مغمى عليه. فقلت له: قل فيها رحمك الله. قال: أما ما كان يوقف عند الدعاء، أما ما كان يوقف عنده للدعاء، أما ما كان يوقف عنده للدعاء فالأفضل أن يرميه ماشيا. أما ما كان يوقف عنده للدعاء فالأفضل أن يرميه ماشيا. وأما ما كان لا يوقف فالأفضل راكبا. وأما ما كان لا يوقف فالأفضل راكبا. ثم قمت من عنده ثم قمت من عنده، خلاص خلصنا المسألة. فلما وصلت إلى الباب سمعت الصراخ عليه وإذا هو قد مات. فلما وصلت إلى الباب سمعت الصراخ عليه فإذا هو قد مات. عبيد ابن يعيش الإمام صاحب التصانيف، عبيد ابن يعيش خبره غريب يا أخوان، خبره غريب. يقول: أقمت 30 سنة ما أكلت بيدي بالليل. أقمت 30 سنة ما أكلت بيدي بالليل، كانت أختي تلقمني وأنا أكتب الحديث. كانت أختي تلقمني وأنا أكتب الحديث. نرجع للكتاب، وينبغي أن يكون حريصا على التعلم مواظبا عليه في جميع أوقاته ليلا ونهارا حضرا وسفرا، ولا يذهب من أوقاته شيئا في غير العلم إلا بقدر الضرورة لأكل ونوم قدرا لا بد منه ونحوهما، كاستراحة يسيرة لإزالة الملل وشبه ذلك من الضروريات. وليس بعاقل من أمكنه درجة ورثة الأنبياء ثم يفوتها. قد قال الشافعي رحمه الله في رسالته: حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله تعالى في إدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه. وفي صحيح مسلم عن يحيى بن أبي كثير قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم، ذكره في أوائل مواقيت الصلاة. اكتب عندك في ورقة: ذكر الإمام مسلم هذا الحديث في باب مواقيت الصلاة. ذكر الإمام مسلم هذا الأثر في باب مواقيت الصلاة، وليس له علاقة بالباب. هذا في باب مواقيت الصلاة وليس له علاقة بالباب أو السطر. قال الإمام النووي في شرح مسلم: جرت عادة الفضلاء بالسؤال عن إدخال الإمام مسلم هذه الحكاية، عن يحيى بن أبي كثير مع أنه لا يذكر في كتابه إلا الأحاديث المسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقط. ومع أن هذه الحكاية لا تتعلق بأحاديث مواقيت الصلاة، فكيف أدخلها بينها؟ أول السطر. قال القاضي عياض عن بعض الأئمة: أن مسلما رحمه الله أعجبهم حسن سياق هذه الطرق، التي ذكرها لحديث عبد الله بن عمرو وكثرت فوائدها وتلخيص مقاصدها، كثرت فوائدها وتلخيص مقاصدها وما اشتملت عليه من الفوائد في الأحكام. وما اشتملت عليه من الفوائد في الأحكام وغيرها. ولا نعلم أحدا شاركه فيها. فلما رأى ذلك أراد أن ينبه من رغب في تحصيل المرتبة التي ينال بها معرفة مثل هذا فقال طريقه أن يكثر اشتغاله وإتعابه جسمه في الاعتناء بتحصيل العلم. أعدتني كلام الفضيل. قال الإمام النووي: جرت عادة الفضلاء بالسؤال عن إدخال الإمام مسلم هذه الحكاية عن يحيى بن أبي كثير، مع أنه لا يذكر في كتابه إلا الأحاديث المسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط، مع أن هذه الحكاية لا تتعلق بأحاديث مواقيت الصلاة، فكيف أدخلها بينها؟ قال القاضي عياض عن بعض الأئمة أن مسلما رحمه الله تعالى أعجبه حسن سياق هذه الطرق التي ذكرها لحديث عبد الله بن عمرو وكثرة فوائدها وتلخيص مقاصدها وما اشتملت عليه من الفوائد في الأحكام وغيرها. ولا نعلم أحدا شاركه فيها. فلما رأى ذلك أراد أن ينبه من رغب في تحصيل المرتبة التي ينال بها معرفة مثل هذا، فقال طريقه أن يكثر اشتغاله وإتعابه جسمه في الاعتناء بتحصيل العلم. واضح يا مشايخ؟ لا ينال العلم براحة الإيه؟ براحة الجسد أو براحة الجسم. وفي صحيح مسلم عن يحيى بن أبي كثير قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم، ذكره في أوائل مواقيت الصلاة. قال الخطيب البغدادي: أجود أوقات الحفظ الأسحار، ثم نصف النهار، ثم الغداء، وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار، ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع. قال: وأجود أماكن الحفظ الغرف، وكل موضع بعد عن الملهيات. قال: وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضرة والأنهار وقوارع الطرق، لأنها تمنع غالبا خلو القلب. اكتب عندك: وهذا عادة يرجع فيه إلى التجربة. وينبغي أن يصبر على جفوة شيخه وسوء خلقه، ولا يصده ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله، ويتأول لأفعاله التي ظاهرها الفساد تأويلات صحيحة، فما يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق. وإذا جفاه الشيخ ابتدأ هو بالاعتذار، وأظهر أن الذنب له والعتب عليه، فذلك أنفع له دينا ودنيا وأبقى لقلب شيخي. وقد قالوا: من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا. ومنه الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. ومن آدابه الحلم والأناة، وأن يكون همته عالية فلا يرضى باليسير مع إمكان كثير، وأن لا يسوف في اشتغاله ولا يؤخر تحصيل فائدة وإن قلت. لما لا تدري؟ لعل الميزان يثقل بها. ايوه شيخ عبد الهاني، ها فين الانا؟ ليتريو التروي والتريث وعدم الاستعجال، ولا يؤخر تحصيل فائده. ودي اللي بلحظه ساعه املي عليكم امور، اجد الاستصغار ودي تؤخذ عليك، فوتش حاجه لا تدري. وهو لو احنا عندنا علم بغيب بان هذه الفائده الصغيره لا تؤثر في الميزان اتركها. طب وليس عندك علم كيف تتركها؟ يقول: ولا يؤخر تحصيل فائده وان قلت اذا تمكن منها، وان امن حصولها بعد ساعه، لان للتاخير افات، ولانه في زمن الثاني يحصل غيره. وعن الربيع قال: لم أرى الشافعي آكلا بنهار ولا نائما بليل لاهتمامه بالتصنيف، ولا يحمل نفسه ما لا يطيق مخافة الملل، وهذا يختلف باختلاف الناس. وإذا جاء مجلس الشيخ فلم يجده انتظره، ولا يفوت درسه إلا أن يخاف كراهة الشيخ لذلك، بأن يعلم من حاله الإقراء في وقت بعينه فلا يشق عليه بطلب القراءة في غيره. قال الخطيب: وإذا وجده نائما لا يستأذن عليه، بل يصبر حتى يستيقظ أو ينصرف، والاختيار الصبر كما كان ابن عباس والسلف يفعلون. وينبغي أن يغتنم التحصيل في وقت الفراغ والنشاط وحال الشباب وقوة البدن ونباهة الخاطر وقلة الشواغل، قبل عوارض البطالة وارتفاع المنزلة. فقد روين عن عمر رضي الله عنه قال: تفقهوا قبل أن تسودوا. وقال الشافعي: تفقه قبل أن ترأس، فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه. اكتب عندك: والمراد من ذلك أن يصبح الطالب مسؤولا أو رئيسا، كأن يتزوج وينجب، كأن يتزوج وينجب، أو أن يكون صاحب عمل ونحو ذلك. أو يكون صاحب عمل ونحو ذلك. ويعتني بتصحيح درسه الذي يتحفظه تصحيحا متقنا على الشيخ، ثم يحفظه حفظا محكما، ثم بعد حفظه يكرره مرات ليرسخ رسوخا متأكدا، ثم يراعيه بحيث لا يزال محفوظا جيدا. ويبتدئ درسه بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء للعلماء ومشايخ ووالديه وسائر المسلمين، ويبكر بدرسه لحديث: اللهم بارك لأمتي في بكوره. اكتب عندك: رواه الترمذي وغيره من حديث صخر بن وداعة وسنده حسن. رواه الترمذي وغيره من حديث صخر بن وداعة وسنده صحيح. ويداوم على تكرار محفوظاته، ولا يحفظ ابتداء من الكتب استقلالا، ركزوا، بل يصحح على الشيخ كما ذكرنا. فالاستقلال بذلك من أضر المفاسد. وإلى هذا أشار الشافعي رحمه الله بقوله: من تفقه من الكتب ضيع الأحكام. وليذاكر بمحفوظاته، وليدم الفكر فيها، ويعتني بما يحصل فيها من الفوائد، وليرافق بعض حاضر حلقة الشيخ في المذاكرة. قال الخطيب: وأفضل المذاكرة مذاكرة الليل، وكان جماعة من السلف يفعلون ذلك، وكان جماعة منهم يبدأون من العشاء فربما لم يقوموا حتى يسمعوا آذان الصبح. وينبغي أن يبدأ من دروسه على المشايخ وفي الحفظ والتكرار والمطالعة بالأهم فالأهم، وأول ما يبتدئ به حفظ القرآن العزيز، فهو أهم العلوم. وكان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن حفظ القرآن، وإذا حفظه فليحذر من الاشتغال عنه بالحديث والفقه وغيرهما اشتغالا يؤدي إلى نسيان شيء منه أو تعريضه للنسيان. وبعد حفظ القرآن يحفظ من كل فن مختصرا، ويبدأ بالأهم ومن أهمها الفقه والنحو، ثم الحديث والأصول، ثم الباقي على ما تيسر. ثم يشتغل باستشراح محفوظاته، ويعتمد من الشيوخ في كل فن أكملهم في الصفات السابقة، فإن أمكنه شرح دروس في كل يوم فعل، وإلا اقتصر على الممكن من درسين أو ثلاثة أو غيرهم. فإذا اعتمد شيخا في فن وكان لا يتأذى بقراءة ذلك الفن على غيره، فليقرأ أيضا على ثان وثالث وأكثر ما لم يتأذى. فإن تأذى المعتمد اقتصر عليه وراعى قلبه فهو أقرب إلى انتفاعه. وقد قدمنا أنه ينبغي ألا يتأذى من هذا، وإذا بحث المختصرات انتقل إلى بحث أكبر منها مع مطالعة المتقنة والعناية الدائمة المحكمة، وتعليق ما يراه من النفائس والغرائب، وحل المشكلة مما يراه في المطالعة أو يسمعه من الشيخ. ولا يحتقرن فائدة يراها أو يسمعها في أي فن كان، بل يبادر إلى كتابتها، ثم يواظب على مطالعة ما كتبه، وليلازم حلقة الشيخ، وليعتني بكل الدروس ويعلق عليها ما أمكن، فإن عجز اعتنى بالأهم، ولا يؤثر بنوبته، فإن الإيثار بالقرب مكروه. فإن رأى الشيخ المصلحة في ذلك في وقت فأشار به امتثل أمره. وينبغي أن يرشد رفقتهم وغيرهم من الطلبة إلى مواطن الاشتغال والفائدة، ويذكر لهم ما استفاده على جهة النصيحة والمذاكرة، وبإرشادهم يبارك له في علمه ويستنير قلبه، وتتأكد المسائل معه مع جزيل ثواب الله عز وجل. ومن بخل بذلك كان بضده فلا يثبت معه، وإن ثبت لم يثمر. ولا يحسد أحدا ولا يحتقره ولا يعجب بفهمه، وقد قدمنا هذا في أداب المعلم. فإذا فعل ما ذكرناه وتكاملت أهليته واشتهرت فضيلته، اشتغل بالتصنيف وجد في الجمع والتأليف، محققا كل ما يذكره، متثبتا في نقله واستنباطه، متحريا إيضاح العبارات وبيان المشكلات، مجتنبا العبارات الركيكات والأدلة الواهيات، مستوعبا معظم أحكام ذلك الفن، غير مخل بشيء من أصوله، منبها على القواعد. فبذلك تظهر له الحقائق وتنكشف المشكلات، ويطلع على الغوامض وحل المعضلات، ويعرف مذاهب العلماء والراجح من المرجوح، ويرتفع عن الجمود على محض التقليد، ويلتحق بالأئمة المجتهدين أو يقاربهم إن وفق لذلك، وبالله التوفيق. 35 أدب حري أن نستعين بالله ونلتزم بهم ما استطعنا إلى ذلك سبيل. فصل في آداب يشترك فيها العالم والمتعلم. ينبغي لكل واحد منهما ألا يخل بوظيفته لعروض مرض خفيف ونحوه مما يمكن معه الاشتغال، ويستشفي بالعلم، ولا يسأل أحدا تعنتا وتعجيزا، فالسائل تعنتا وتعجيزا لا يستحق جوابا. وفي الحديث النهي عن غلوطات المسائل، والحديث سنده ضعيف. وأن يعتني بتحصيل الكتب شراء واستعارة، ولا يشتغل بنسخها إن حصلت بالشراء، لأن الاشتغال أهم، إلا أن يتعذر الشراء لعدم الثمن أو لعدم الكتاب مع نفاسته فيستنسخه، وإلا فلينسخه، فيستنسخه يعني يطلب من أحد ينسخه أو ينسخه هو بنفسه. ولا يهتم بتحسين الخط بل بتصحيحه، ولا يرتضي مع إمكان تحصيله ملكا، فإن استعاره لم يبطئ به لئلا يفوت الانتفاع به على صاحبه، ولئلا يكسر على تحصيل الفائدة منه، ولئلا يمتنع من إعارته غيره. وقد جاء في ذم الإبطاء برد الكتب المستعارة عن السلف أشياء كثيرة نثرا ونظما، ورويناها في كتاب الخطيب الجامع الأخلاق الراوي والسامع، منها عن الزهر إياك وغلول الكتب، وهو حبسها عن أصحابهم. وعن الفضيل ليس من أفعال أهل الورع ولا من أفعال الحكماء أن يأخذ سماع رجل وكتابه فيحبسه عنه، ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه. قال الخطيب: وبسبب حبسها امتنع غير واحد من إعارتها. ثم روي في ذلك جملا عن السلف وأنشد فيه أشياء كثيرة. والمختار استحباب الإعارة لمن لا ضرر عليه في ذلك، لأنه إعانة على العلم مع ما في مطلق العارية من الفضل. وروينا عن وكيع: أول بركة الحديث إعارة الكتب. وهنا مسألة يا أخوانا أرى لزاما أن نبينها، وهي ما يفعله بعض المصنفين من تصنيف الكتب ويكتب عليه حقوق الطبع محفوظة، ويبدأ يحذر والتحذير يكون طويل طبقا للتقنية الحديثة. هذا الكلام إخواني أنا بنفسي سألت العلامة ابن باز عن ذلك، فأفتى على الملأ وأنا في حضرة الناس بأن هذا لا يحل له، بل لك أن تأخذ الكتاب وتنتفع به دون تربح، دون تربح، خاصة مع التقنية الحديثة لنسخ الكتب ونقلها من مكان إلى مكان. وهذا الذي نراه ونتكلم به لأمور كثيرة على رأسها عدم فعل ذلك، يترتب عليه عدم تحصيل العلم من أمهات الكتب كما ينبغي، نظرا لغلو ثمنها وارتفاعها، ونظرا للفقر الشديد الذي يعاني منه طلبة العلم. وأما كون الرجل صنف الكتاب وكتب عليه كذا وكذا، لا تعبأ بذلك، بل خذه وانتفع به، ولكن احذر أن تتربح. يعني هب أن كتابا طيبا نريد أن ننشره بين الناس وثمنه في المطبعة المختصة بكذا، وإذا قمنا بتصويره يعني أقل من الثلث، فلا بأس بذلك لنشر العلم. أما أنك تفعل هذا وتتربح فهذا فيه محظور. يقول: وروين عن وكيع أول بركة الحديث إعارة الكتب. وعن سفيان الثوري: من بخل بالعلم ابتلي بإحدى ثلاث، أن ينساه أو يموت ولا ينتفع به أو تذهب كتبه. وقال رجل لأبي العتهي: أعرني كتابا. قال: إني أكره ذلك. فقال: أما علمت أن المكارم موصولة بالمكاره فأعاره؟ يعني الإنسان دائما الكرم ممكن يكرم إنسان وهو كاره، فالمكارم موصولة بالمكاره. ويستحب شكر المعير لإحسانه، فهذه نبذة من آداب المعلم والمتعلم، وهي وإن كانت طويلة بالنسبة إلى هذا الكتاب فهي مختصرة بالنسبة إلى ما جاء فيها، وإنما قصدت بإرادها أن يكون الكتاب جامعا لكل ما يحتاج إليه طالب العلم، وبالله التوفيق. باب أداب الفتوى والمفتي والمستفتي. اعلم أن هذا الباب مهم جدا، فأحببت تقديمه لعموم الحاجة إليه. وقد صنف في هذا جماعة من أصحابنا، منهم أبو القاسم السميري شيخ صاحب الحاوي، ثم الخطيب أبو بكر الحافظ البغدادي، ثم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، وكل منهم ذكر نفائس لم يذكرها الآخران. وقد طالعت كتب الثلاثة أي الإمام النووي ولخصت منها جملة مختصرة مستوعبة لكل ما ذكروه من المهم، وضممت إليها نفائس من متفرقات كلام الأصحاب، وبالله التوفيق. قال: اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر، كبير الموقع، كثير الفضل، لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وقائم بفرض الكفاية، لكنه معرض للخطأ. ولهذا قالوا: المفتي موقع عن الله تعالى. وروينا عن ابن المنكدر قال: العالم بين الله تعالى وخلقه. العالم بين الله وخلقه فلينظر كيف يدخل بينه. هنا أخونا بيقول: إذا كان يعير الكتب ولا ترجع أو يساء استخدامها فهل يمنعها احتياطا لمثل هذه الأمور؟ نعم، له ذلك، وله أن ينبه، وهذا لا حرج فيه أبدا. طلبت مني كتاب معار، اعطيني رهن، ليس فيه شيء أبدا، لا أستوثق من الكتب خاصة في الوقت الحاضر. طبعا لعلكم يعني أنا شاري أمهات الكتب من زمان، من قرابة 20 سنة، واخد بالك؟ يعني أنا أذكر أول ما اشتريت في 79 اشتريت تفسير القرآن العظيم، كان ب50 قرش، بس على ما جبتها كان بشق الأنفس، قعدت أشتغل يومين في الكهرباء، واخد بالك؟ ولكن في الوقت الحالي الأسعار فعلا، كان الله في عونكم، فأرجو أن تهتم بهذا ونبه على الأخ، قل له والله خذ الكتاب إعارة بوقت محدد واعطني رهنا حتى تلزمه بالمحافظة عليه. يقول: وروينا عن السلف وفضلاء الخلف من التوقف عن الفتية أشياء كثيرة معروفة، نذكر منها أحرفا تبركا. وروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وفي رواية: ما منهم من يحدد بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يستفتي عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتية. وعن ابن مسعود وابن عباس: من أفتى عن كل ما يسأل فهو مجنون، مجنون. وعن الشعبي والحسن وأبي حصين بفتح الحاء التابعين قال: إن أحدكم لا يفتي في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. وعن عطاء بن السائب التابعي: أدركت أقواما يسأل أحدهم عن الشيء فيتكلم وهو يرعد. وعن ابن عباس ومحمد بن عجلان: إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وعن سفيان بن عيينة وسحنون: أكثر الناس على الفتوى أقلهم علما، أي أجرأ. أجرأ، نعم. إذا أغفل العالم لا أدري، أي لا يقول لا أدري ويشترئ عن الفتوى. أصيبت مقاتله، هذا تعبير. الإنسان إذا أصيب في مقاتله، في مواضع في جسم الإنسان بتسمى المقاتل، إذا أصيب فيها يموت. كذلك إذا أغفل كلمة لا أدري ولم يكثر منها ولم يحسنها مات في مستوى العلماء. يقول: وعن الشافعي: وقد سئل عن مسألة فلم يجب، فقيل له فقال: حتى أدري أن الفضل في السكوت أو في الجواب. وعن الأثرمي: سمعت أحمد بن حنبل يكثر أن يقول لا أدري، وذلك فيما عرف الأقاويل فيه. وعن الهيثم بن جميل: شهدت مالكا سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. وعن مالك أيضا أنه ربما كان يسأل عن 50 مسألة فلا يجيب في واحدة منها، وكان يقول: من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف خلاصه، ثم يجيب. وسئل عن مسألة فقال لا أدري، فقيل هذه مسألة خفيفة سهلة، فغضب وقال: ليس في العلم شيء خفيف. وقال الشافعي: ما رأيت أحدا جمع الله تعالى فيه من آلة الفتية ما جمع في ابن عيينة أسكت منه عن الفتية. وقال أبو حنيفة: لولا الفرق، شكلها لولا الفرق أي الخوف من الله تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت، يكون لهم المهنة وعلي الوزر. وأقوالهم في هذا كثيرة معروفة. قال الصميري والخطيب: قل من حرص على الفتوى وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب في أموره وإن كان كارها لذلك غير مؤثر له، ما وجد عنه مندوحة وأحال الأمر فيه إلى غيره، كانت المعونة له من الله أكثر والصلاح في جوابه أغلب. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليه. اكتب عندك: رواه مسلم من حديث عبد الرحمن بن صمرة. قال الخطيب البغدادي: ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين، فمن صلح للفتي أقره، ومن لم يصلح منعه ونهى أن يعود ويتواعده بالعقوبة إن عاد. وطريق الإمام إلى معرفة من يصلح للفتوى أن يسأل علماء وقته ويعتمد أخبار الموثوق بهم، ثم روى بإسناده عن مالك رحمه الله قال: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. 70، والإمام مالك من القرن الثاني، يعني كل من شهد له من تابعي التابعين. وفي رواية: ما أفتيت حتى سألت من هو أعلم مني هل يراني موضعا لذلك؟ قال مالك: ولا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه. اسأل أعلم منك شيخا، أنا أهلا إن سئلت أن أجيب أم لا؟ قال: وينبغي أن يكون المفتي ظاهر الورع، مشهورا بالديانة الظاهرة والصيانة الباهرة. وكان مالك رحمه الله يعمل بما لا يلزمه الناس، ويقول: لا يكون عالما حتى يعمل في خاصة نفسه بما لا يلزمه الناس مما لو تركه لم يأتم. وكان يحكي نحوه عن شيخه ربيعة، أي يأخذ نفسه بالشدة. شرط المفتي كونه مكلفا مسلما ثقة مأمونا متنزها عن أسباب الفسق وخوارم المروءة، ففقيه النفس سليم الذهن رصين الفكر صحيح التصرف والاستنباط متيقظا، سواء فيه الحر والعبد والمرأة والأعمى والأخرس إذا كتب أو فهمت إشارة. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وينبغي أن يكون أي المفتي كالراوي في أنه لا يؤثر فيه قرابة وعداوة وجر نفع ودفع ضر، لأن المفتي في حكم مخبر عن الشرع بما لا اختصاص له بشخص، فكان كالراوي لا كالشاهد، وفتواه لا يرتبط بها إلزام بخلاف حكم القاضي. وقد ذكر صاحب الحاوي أن المفتي إذا نابذ في فتوى شخصا معينا صار خصما وحكما معاندا، فترد فتواه على من عاداه كما ترد شهادته عليه، واتفقوا على أن الفاسق لا تصح فتواه. ونقل الخطيب فيه إجماع المسلمين، ويجب عليه إذا وقعت له وقع أن يعمل باجتهاد نفسه. وأما المسطور وهو الذي ظاهره العدالة ولم تختبر عدالته باطنا، ففيه وجهان أصحهما جواز فتواه، لأن العدالة الباطنة يحصل معرفتها على غير القضاء، والثاني لا يجوز كالشهادة والخلاف كالخلاف في صحة النكاح بحضور المسطورين. قال السميري: وتصح فتاوى أهل الأهواء كالخوارج ومن لا نكفره ببدعته ولا نفسقه. ونقل الخطيب هذا ثم قال: أما الشراء، اكتب عندك أي الخوارج، والرافضة الذين يسبون السلف ففتاويهم مردودة وأقوالهم ساقطة، والقاضي كغيره في جواز الفتية بلا كراهة، هذا هو الصحيح المشهور من مذهبنا. قال الشيخ: ورأيت في بعض تعليق الشيخ أبي حامد أن له الفتوى في العبادات وما لا يتعلق بالقضاء، وفي القضاء وجهان لأصحابنا، أحدهما الجواز لأنه أهل، والثاني لا لأنه موضع تهمة. وقال ابن المنذر: تكره الفتوى في مسائل الأحكام الشرعية. وقال شريح: أنا أقضي ولا أفتي. قال أبو عمرو: المفتون قسمان، مستقل وغيره. القسم الأول: فالمستقل شرطه مع ما ذكرنا أن يكون قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل، وقد فصلت في كتب الفقه فتيسرت ولله الحمد. وأن يكون عالما بما يشترط من الأدلة ووجوه دلالته وبكيفية اقتباس الأحكام منها، وهذا يستفاد من أصول الفقه، عارفا من علوم القرآن والحديث والناسخ والمنسوخ والنحو واللغة والتصريف واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن معه من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منها، ذا دربة وارتباط وارتياض في استعمال ذلك، عالما بالفقه ضابطا لأمهات مسائله وتفاريعه. فمن جمع هذه الأوصاف فهو المفتي المطلق المستقل الذي يتأدى به فرض الكفاية، وهو المجتهد المطلق المستقل لأنه يستقل بالأدلة بغير تقليد وتقيد بمذهب أحد. قال أبو عمرو: وما شرطناه من حفظه لمسائل الفقه لم يشترط في كثير من الكتب المشهورة، لكونه ليس شرطا لمنصب الاجتهاد، لأن الفقه ثمرته فيتأخر عنه، وشرط الشيء لا يتأخر عنه. وشرطه الأستاذ أبو إسحاق الإصفاريني وصاحبه أبو منصور البغداد وغيرهما، واشترطوه في المفتي الذي يتأدى به فرض الكفاية هو الصحيح. وإن لم يكن كذلك في المجتهد المستقل، ثم لا يشترط أن يكون جميع الأحكام على ذهنه، بل يكفيه كونه حافظا المعظم متمكنا من إدراك الباقي على قرب. وهل يشترط أن يعرف من الحساب ما يصحح به المسائل الحسابية الفقهية؟ حكى أبو إسحاق وأبو منصور فيه خلافا لأصحابنا، والأصح اشترطوا: ثم إننا نشترط اجتماع العلوم المذكورة في مفتي مطلق في جميع أبواب الشرع، فأما مفتي في باب خاص كالمناسك والفرائض فيكفيه معرفة ذلك الباب، كما قطع بذلك الغزالي وصاحبه ابن برهان وغيرهما، ومنهم من منعه مطلقا وأجازه ابن الصباغ في الفرائض خاصة، والأصح جوازوه مطلقا. القسم الثاني: المفتي الذي ليس بمستقل، ومن دهر طويل عدم المفتي المستقل، وصارت الفتوى إلى المنتسبين إلى إمة المذاهب المتبوعة. وللمفتي المنتسب أربعة أحوال، أي المنتسب إلى مذهب، أحدها ألا يكون مقلدا لإمامه لا في المذهب ولا في دلاله لاتصافه بصفة المستقل، وإنما ينسب إليه لسلوكه طريقه في الاجتهاد. وادعى الأستاذ أبو إسحاق الإصفرين هذه الصفة لأصحابنا، فحكى عن أصحاب مالك رحمه الله وأحمد وداود وأكثر الحنفية أنهم صاروا إلى مذاهب أئمتهم تقليدا لهم. ثم قال: الصحيح والصحيح الذي ذهب إليه المحققون ما ذهب إليه أصحابنا، وهو أنهم صاروا إلى مذهب الشافعي لا تقليدا بل له، بل لما وجدوا طرقه في الاجتهاد والقياس أسدوا الطرق، ولم يكن لهم بد من الاجتهاد سلكوا طريقهم، فطلبوا معرفة الأحكام بطريق الشافعي. وذكر أبو علي السنجي نحو هذا فقال: اتبعنا الشافعي دون غيره لأن وجدنا قوله أرجح الأقوال وأعدلها، لا أن قلدناه. قلت: أي النووي؟ هذا الذي ذكره موافق لما أمرهم به الشافعي. ثم المزني في أول مختصره وغيره بقوله مع إعلامية نهيه عن تقليده وتقليد غيره. قال أبو عمرو: دعوى انتفاء التقليد عنهم مطلقا لا يستقيم ولا يلائم المعلوم من حالهم أو حال أكثرهم. وحكى بعض أصحاب الأصول منا أنه لم يوجد بعد عصر الشافعي مجتهد مستقل، ثم فتوى المفتي في هذه الحالة كفتوى المستقل في العمل بها والاعتداد بها في الإجماع والخلاف. الحالة الثانية: أن يكون مجتهدا مقيدا في مذهب إمامه مستقلا بتقرير أصوله بالدليل، غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده، وشرطه كونه عالما بالفقه وأصوله وأدلة الأحكام تفصيلا، بصيرا بمسالك الأقيسة والمعاني، تم الارتياد في التخريج والاستنباط، قيما بإلحاق ما ليس منصوصا عليه لإمامه بأصولي، ولا يعري عن شوب تقليد له لإخلاله ببعض أدوات المستقل، بأن يخل بالحديث أو العربية وكثيرا ما أخل بهما المقيد. ثم يتخذ نصوص إمامه أصولا يستنبط منها كفعل المستقل بنصوص الشرع، وربما اكتفى في الحكم بدليل إمامه، ولا يبحث عن معارض كفعل المستقل في النصوص، وهذه صفة أصحابنا أصحاب الوجوه، وعليها كان إمة أصحابنا أو أكثرهم، والعامل بفتوى هذا مقلد لإمامه لا له. ثم ظاهر كلام الأصحاب أن من هذا حاله لا يتأدى به فرض الكفاية، قال أبو عمرو، ويظهر تأدي الفرض به في الفتوى، وإن لم يتأدى في إحياء العلوم التي منها استمداد الفتوى، لأنه قام مقام إمامه المستقل تفريعا على الصحيح، وهو جواز تقليد الميت. ثم قد يستقل المقيد في مسألة أو باب خاص كما تقدم، وله أن يفتي فيما لا نص فيه لإمامه بما يخرجه على أصوله، هذا هو الصحيح الذي عليه العمل وإليه مفزع المفتي من مدد طويلة. ثم إذا أفتى بتخريجه فالمستفتي مقلد لإمامه لا له. هكذا قطع به إمام الحرمين في كتابه الغياثي، وما أكثر فوائده، قال الشيخ أبو عمرو، وينبغي أن يخرج هذا على خلاف حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وغيره، أن ما يخرجه أصحابنا هل يجوز نسبته إلى الشافعي، والأصح أنه لا ينسب إليه، ثم طار يخرج من نص معين لإمامه، وطار لا يجده فيخرج على أصوله بأن يجد دليلا على شرط ما يحتج به إمامه فيفتي بموجبه، فإن نص إمامه على شيء ونص في مسألة تشبيها على خلافه فخرج من أحدهما إلى الآخر سمي قولا مخرجا، وشرط هذا التخريج ألا يجد بين نصيه فرقا فإن وجده وجب تقريرهما إلى ظاهرهما، ويختلفون كثيرا في القول بالتخريج في مثل ذلك لاختلافهم في إمكان الفرق. قلت وأكثر من ذلك يمكن فيه الفرق وقد ذكروه. الحالة الثالثة ألا يبلغ رتبة أصحاب الوجوه لكنه فقيه النفس حافظ مذهب إمامي عارف بأدلته قائم بتقريرها، يصور ويحرر ويقرر ويمهد ويزيف ويرجح، لكنه قصر عن أولئك لقصوره عنهم في حفظ المذهب أو الارتياض في الاستنباط أو معرفة أصول ونحوها من أدواتهم، وهذه صفة كثير من المتأخرين إلى أواخر المئة الرابعة المصنفين الذين رتبوا المذهب وحرروه وصنفوا فيه تصانيف فيها معظم اشتغال الناس اليوم، ولم يلحقوا ذلك قبلهم في التخريج، وأما فتاويهم فكانوا يتبسطون فيها تبسط إليك أو قريبا منه، ويقيسون غير المنقول عليه غير مقتصرين على القياس الجلي، ومنهم من جمعت فتاوي ولا تبلغ في التحاقها بالمذهب نبلغ فتاوى أصحاب الوجوه. الحالة الرابعة أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في الواضحات والمشكلات، ولكن عنده ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقياسته، فهذا يعتمد نقله وفتوى به فيما يحكيه من مسطورات مذهبه من نصوص إمامه وتفريع المجتهدين في مذهبه، وما لا يجده منقولا إن وجد في المنقول معنى، بحيث يدرك بغير كبير فكر أنه لا فرق بينهما جاز إلحاقه به والفتوى به، وكذا ما يعلم من درجه تحت ضابط ممهد في المذهب، وما ليس كذلك يجب إمساكه عن الفتوى فيه، ومثل هذا يقع نادرا في حق المذكور، إذ يبعد كما قال إمام الحرمين أن تقع مسألة لم ينص عليها في المذهب ولا هي في معنى المنصوص ولا مندرجة تحت ضابط، وشرطه كونه فقيه النفس ذا حظ وافر من الفقه، قال أبو عمرو، وأن يكتفي في حفظ المذهب في هذه الحالة والتي قبلها بكون معظم على ذهنه ويتمكن لدربته من الوقوف على باقي عن قرب. طيب ننتقل حتى نفرغ من المفيد وإن كانت كلها فائدة إلى في أداب الفتوى صحيفة 68. أحدها: يلزم المفتي أن يبين الجواب بيانا يزيل الإشكال، ثم له الاختصار على الجواب شفاها، فإن لم يعرف لسان المستفتي كفاه ترجمة ثقة واحد، لأنه خبر وله الجواب كتابة وإن كانت الكتابة على خطر. وكان القاضي أبو حامد كثير الهرم من الفتوى في الرقاع، قال الصميري: وليس من الأدب كون السؤال بخط المفتي، فأما بإملائه وتهذيبه فواسع. وكان الشيخ أبو إسحاق الشيرازي قد يكتب السؤال على ورقة له ثم يكتب الجواب، وإذا كان في الرقع مسائل فالأحسن ترتيب الجواب على ترتيب السؤال، ولو ترك الترتيب فلا بأس. ويشبه معنى قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت. وإذا كان في المسألة تفصيل لم يطلق الجواب فإنه خطأ، ثم له أن يستفصل السائل إن حضر، ويقيد السؤال في رقعة أخرى ثم يجيب، وهذا أولى وأسلم. وله أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا علم أنه الواقع للسائل، ويقول: هذا إذا كان الأمر كذا. وله أن يفصل الأقسام في جوابه ويذكر حكم كل قسم، لكن هذا كرهه أبو الحسن القابسي من أئمة المالكية وغيره، وقالوا: هذا تعليم للناس الفجور. وإذا لم يجد المفتي من يسأله فصل الأقسام واجتهد في بيانها واستفائها. الثانية: ليس له أن يكتب الجواب على ما علمه من صورة الواقعة إذا لم يكن في الرقعة تعرض له، بل يكتب جواب ما في الرقعة، فإن أراد جواب ما ليس فيها فليقل: إذا كان الأمر كذا وكذا فجوابه كذا. واستحب العلماء أن يزيد على ما في الرقعة ما له تعلق بها مما يحتاج إليه السائل لحديث هو الطهور ماءه الحل ميتته. طبعا مناسبته أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونأخذ معنا الماء، فإن توضأنا منه عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال: نعم، هو الطهور ماءه الحل ميتته. فأجابهم صلى الله عليه وسلم عن الميتة ولم يسألوا عنها، بل هذا زيادة فضل ولنا فيه الأسوة والقدوة. الثالثة: إذا كان المستفتي بعيد الفهم فليرفق به ويصبر على تفهم سؤالي وتفهيم جوابي، فإن ثوابه جزيل. الرابعة: ليتأمل الرقعة تأملا شافيا، أي الورقة الذي جاء فيها السؤال، وآخرها آكد، فإن السؤال في آخرها وقد يتقيد الجميع بكلمة في آخرها ويغفل عنها. قال الصميري: قال بعض العلماء: ينبغي أن يكون توقف المسألة السهلة كالصعبة ليعتاده، وكان محمد بن الحسن يفعله، وإذا وجد كلمة مشتبهة سأل المستفتي عنها ونقطها وشكلها، وكان إذا وجد لحنا فاحشا أو خطأ يحيل المعنى أصلحه، وإن رأى بياضا في أثناء سطر أو آخر خط عليه أو شغله، لأنه ربما قصد المفتي بالإيذاء فكتب في البياض بعد فتوى ما يفسدها، كما بلي به القاضي أبو حامد المروزي. الخامسة: يستحب أن يقرأها على حاضري ممن هو أهل لذلك، ويشاورهم ويباحثهم برفق وإنصاف وإن كانوا دونه وتلامذته للاقتداء بالسلف، رجاء ظهور ما قد يخفى عليه، إلا أن يكون فيها ما يقبح إبداءه أو يؤثر السائل كتمانه أو في إشاعته مفسدة. السادسة: ليكتب الجواب بخط واضح وسط لا دقيق خاف ولا غليظ مجاف، ويتوسط في سطورها بين توسيعها وتضييقها، وتكون عبارات واضحة صحيحة تفهمها العامة ولا يزدريها الخاصة. واستحب بعضهم ألا تختلف أقلامه وخطه خوفا من التزوير ولئلا يشتبه خطه، قال الصميري: وقلما وجد التزوير على المفتي، لأن الله تعالى حرص أمر الدين، وإذا كتب الجواب أعاد نظره في خوفا من اختلال وقع فيه أو إخلال لبعض المسؤول عنه. السابعة: إذا كان هو المبتدئ فالعادة قديما وحديثا أن يكتب في الناحية اليسرى من الورق، قال الصميري وغيره: وأين يكتب من وسط الرقعة أو حاشيتها فالعتب عليه، ولا يكتب فوق البسملة بحال، وينبغي أن يدعو إذا أراد الإفتاء. وجاء عن مكحول ومالك رحمهم الله أنهما كان ليفتيان حتى يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. ويستحب الاستعاذة من الشيطان ويسمي الله تعالى ويحمد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل رب اشرح لي صدري الآية ونحو ذلك. قال الصميري: وعادت كثيرين أن يبدأوا فتويهم بالجواب وبالله التوفيق، وحذف آخرون ذلك قال: ولو علم ذلك في مطل من المسائل واشتمل على فصول وحدث في غيره كان وجها. كل هذا ليس على سبيل الديمومة. قلت: المختار قول ذلك مطلقا، وأحسنه الابتداء بقول الحمد لله، لحديث كل أمر لا يبدأ بالحمد لله فهو أكذب، وينبغي أن يقوله بلسانه ويكتبه. قال السمري: ولا يدع ختم جوابه بقوله وبالله التوفيق والله أعلم والله الموفق. قال: ولا يقبح قوله الجواب عندنا أو الذي عندنا أو الذي نقول به أو نذهب إليه أو نراه كذا، لأنه من أهل ذلك. وإذا أغفل السائل الدعاء للمفتي أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الفتوى ألحق المفتي ذلك بخطه، فإن العادة جارية به. قلت: وإذا ختم الجواب بقوله والله أعلم ونحوه بما سبق فليكتب بعده كتبه فلان أو فلان ابن فلان الفلاني، فينتسب إلى ما يعرف به من قبيلة أو بلدة أو صفة، ثم يقول الشافعي أو الحنفي مثلا، فإن كان مشهورا بالاسم أو غيره فلا بأس بالاقتصار عليه. قال الصميري: ورأى بعضهم أن يكتب المفتي بالمداد دون الحبر خوفا من الحك. قال: والمستحب الحبر لا غير. قلت: ولا يختص واحد منهما هنا بالاستحباب بخلاف كتب العلم، فالمستحب فيها الحبر لأنها تراد للبقاء والحبر أقوى. قال الصميري: وينبغي إذا تعلقت الفتوى بالسلطان أن يدعو له فيقول: وعلى ولي الأمر أو السلطان أصلحه الله أو سدده وقوى الله عزمه أو أصلح الله به أو شد الله أزره، ولا يقول أطال الله بقاه، فليست من ألفاظ السلف. قلت: نقل أبو جعفر النحاس وغيره اتفاق العلماء على كراهة قول أطال الله بقاءك، وقال بعضهم هي تحية الزنادقة. وفي صحيح مسلم من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أشار إلى أن الأولى ترك نحو هذا من الدعاء بطول البقاء وأشباهه. اكتب عندك: والحديث قالت أم حبيبة: قلت: اللهم متعني بزوج رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله أياما محدودة وآجالا مضروبة، وأجالا مضروبة لا يؤخر منها شيء ولا يقدم منها شيء. سألت الله أياما معدودة وأجالا مضروبة لا يؤخر منها شيء ولا يقدم منها شيء، ولو سألتيه أن يعيذك من النار ويدخلك الجنة لكان خيرا لك. الثامنة ليختصر جوابه ويكون بحيث تفهمه العامة، وقال صاحب الحاوي: يقول يجوز أو لا يجوز حق وباطل. وحكى شيخه السميري عن شيخه القاضي أبي حامد أنه كان يختصر غاية ما يمكنه، واستفتى في مسألة آخرها يجوز أم لا فكتب لا وبالله التوفيق. التاسعة قال الصميري والخطيب: إذا سئل عمن قال أنا أصدق من محمد بن عبد الله أو الصلاة لعب وشبه ذلك، فلا يبادر بقول هذا حلال الدم أو عليه القتل، بل يقول إن صح هذا بإقراره أو البينة استتابه السلطان، فإن تاب قبلت توبته، وإن لم يتب فعل به كذا وكذا، وبلغ في ذلك وأشبعهم. وقال: وإن سئل عمن تكلم بشيء يحتمل وجوه يكفر ببعضها دون بعض قال: يسأل هذا القائل، فإن قال أردت كذا فالجواب كذا، وإن سئل عمن قتل أو قلع عينا أو غيرها احتاط، فذكر الشروط التي يجب بجميعها القصاص، وإن سئل عمن فعل ما يوجب التعزير ذكر ما يعذر به، فيقول يضربه السلطان كذا وكذا ولا يزاد على كذا، هذا كلام السميري والخطيب وغيرهما. قال أبو عمرو: ولا كتب عليه القصاص أو التعزير بشرطه، فليس ذلك بإطلاق بل تقييده بشرطه، يحمل الوالي على السؤال عن شرطه والبيان أولى. العاشرة: ينبغي إذا ضاق موضع الجواب ألا يكتبه في رقعة أخرى خوفا من الحيلة، ولهذا قالوا يصل جوابه بآخر سطر ولا يدع فرجة لألا يزيد السائل شيئا يفسدها. وإذا كان موضع الجواب ورقة منسقة كتب على الإلصاق، ولو ضاق باطن الرقعة وكتب الجواب في ظهرها كتبه في أعلاها، إلا أن يبتدئ من أسفلها متصلا بالاستفتاء فيضيق الموضع فيتمه في أسفل ظهرها ليتصل جوابه. واختار بعضهم أن يكتب على ظهرها لا على حاشيتها، والمختار عند السميري وغيره أن حاشيتها أولى من ظهرها. قال السميري وغيره: والأمر في ذلك قريب. إذا ظهر للمفتي أن الجواب خلاف غرض المستفتي وأنه لا يرضى بكتابته في ورقته، فليقتصر على مشافهته بالجواب، وليحذر أن يميل في فتواه مع المستفتي أو خصمه. ووجوه الميل كثيرة لا تخفى، منها أن يكتب في جوابه ما هو له ويترك ما عليه، وليس له أن يبدأ في مسائل الدعوة والبينات بوجوه المخالص منها. وإذا سأله أحدهم وقال: بأي شيء تندفع دعوة كذا وكذا أو بينة كذا وكذا، لم يجبه كي لا يتوصل بذلك إلى إبطال الحق، وله أن يسأله عن حليف ما ادعى عليه. فإذا شرحه له عرفه بما فيه من دافع وغير دافع. قال السميري: وينبغي للمفتي إذا رأى للسائل طريقا يرشده إليه أن ينبهه عليه، يعني ما لم يضر غيره ضررا بغير حق. قال: كمن حلف لا ينفق على زوجته شهرا يقول يعطيها من صداقها أو قرضا أو بيعا ثم يبريها. وكما حكى أن رجلا قال لأبي حنيفة: حلفت أن أطأ امرأتي في نهار رمضان ولا أكفر ولا أعصي، فقال: سافر بها، اكتب عندك تكتبوا شوية. عندك الحيل، تعريف الحيلة لغة. جودة النظر والقدرة على دقة التصرف. جودة النظر والقدرة على دقة التصرف. وفي اصطلاح هي الطرق الخفية إلى حصول الغرض. تنقسم الحيل باعتبار الحامل عليها إلى حيلة محرمة، وهي ما يتوصل به بطريق مباح، وهي ما يتوصل به بطريق مباح إلى إبطال حق وإثبات باطل. إبطال حق وإثبات باطل. حيلة واجبة. حيلة محرمة، ما يتوصل به بطريق مباح إلى إبطال حق وإثبات باطل. حيلة واجبة ما يتوصل به بطريق مباح إلى إثبات حق وإبطال باطل. فهي واجبة. هي واجبة. حيلة مستحبة. ثلاثة. ما يتوصل به بطريق مباح إلى السلامة من الوقوع في مكروه. إلى السلامة من الوقوع في مكروه. النوع الرابع حيلة مكروهة. هي ما يتوصل به بطريق مباح إلى ترك مستحب. ما يتوصل بطريق مباح إلى ترك مستحب. إلى ترك مستحب. اكتب عندك: والحيلة عند الإطلاق يقصد بها النوع الأول. وهي الحيل المحرمة. والتعريف الجامع لها هو ما يتوصل بها إلى استحلال المحرمات، وإسقاط الواجبات، إلى استحلال المحرمات وإسقاط الواجبات وتعطيل مقاصد الشرع. يبقى ما يتوصل به إلى استحلال المحرمات وإسقاط الواجبات وتعطيل مقاصد الشرع من الوسائل التي ظاهرها الحل شرعا. أعيد: ما يتوصل به إلى استحلال المحرمات وإسقاط الواجبات وتعطيل مقاصد الشرع من الوسائل التي ظاهرها الحل شرعا وباطنها إسقاط الحكم. إسقاط الحكم أول السطر. قال شيخ الإسلام: إن باب الحيل المحرمة مداره على تسمية الشيء بغير اسمه، وعلى تغيير الصورة مع بقاء الحقيقة. إن باب الحيل المحرمة مداره